بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح أحاديث عمدة الأحكام ومع الحديث الخامس من كتاب الحدود. تفضل الشيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن حد الرجم مما ثبت في الشرائع قبلنا، وكان هذا ثابتا في التوراة. والحديث له سبب وقصة، فسببه وقصته أن رجلا وامرأة زنيا من يهود، ومعلوم أن اليهود حرفوا كتابهم الذي أنزل عليهم، وأنهم أضافوا إلى التوراة وحذفوا منها، وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله تعالى، وأكذبهم الله عز وجل وبين تحريفهم لكتابه الذي أنزل على عبده ورسوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إنه لما وقع زنا من رجل وامرأة على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال بعضهم لبعض: إن هذا النبي قد بعث بالتخفيف، إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بالتخفيف، فانطلقوا إليه نسأله، فإن أفتانا بشيء غير الرجم عملنا به، وقلنا لله تبارك وتعالى: فتي نبي من أنبيائك. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تقول في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم رسول الله حتى انطلق بهم إلى بيت مدراسهم، أي البيت الذي تقرأ فيه توراتهم، ثم دخل إلى هذا البيت وأمرهم أن يقرأوا، وكان معه بعض أصحابه منهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجعل القارئ يقرأ حتى إذا بلغ موضع آية الرجم وضع يده فقرأ ما قبلها وما بعده، فقال عبد الله بن سلام: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، إذا آية الرجم ظاهرة بينة، فقالوا صدق يا محمد، أو صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو صدق عبد الله بن سلام حين قال كذبتم إن فيها آية الرجم. فرجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذين الزانيين. هذا ملخص القصة. ساق ذلك المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى ليدلل على ثبوت حد الرجم عند يهود، وفيه أيضا فوائد كثيرة ستأتي معنا بإذن الله تعالى عند الشرح التفصيلي. كان هذا هو الشرح الإجمالي لهذا الحديث، وأما التفصيلي فمبدوء بقوله أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا إن سبب مجيء يهود هو طلبه التخفيف، هو طلبه التخفيف، وهذا على عادتهم في المراوغة حول أحكام الله تبارك وتعالى. واليهود هذا اللفظ من أي شيء اشتق؟ قيل إنه انتساب إلى يهوذا ابن يعقوب، إلى يهوذا ابن يعقوب، وأنه لما عرب حذفت الذال وصار مكانها دال فقيل يهود. وقيل إنما انتسبوا هذه النسبة لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي عدنا وملنا إلى الله تبارك وتعالى. وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة أي يتحركون. الخلاصة أن هذا هؤلاء القوم من أتباع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول أن امرأة، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. المتكلمون في الأعلام المبهمة ذكروا أن المرأة اسمها بسرة، اسمها بسرة من يهود، ولم يذكروا اسم ذلك الرجل. جاء إليه فأخبراه صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا، وكان يجلس مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في المسجد. جاءوا إليه فذكروا له هذه المسألة، قالوا يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة زنيا؟ والمقصود بالرجل والمرأة هنا من ثبت إحصانهما بنكاح صحيح، من ثبت إحصانهما بنكاح صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا في بيت مدراسهم، بيت مدراسهم أي البيت الذي يقرؤون فيه التوراة. في رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم أنشودكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ فقالوا، انظر ما قالوا، قالوا نفضحهم ويجلدون، وفي رواية قالوا نفضحهم ونسخمهم يعني نسود وجوههم ويجلدون، أو قالوا يحمم أي الزاني ويجبه ويجلد، يحمم أي يسود وجهه أيضا كقولهم يسخم، ويجبه أي يركب الزاني ومن زنى بها على ظهر دابة حمار أو نحوه، ويخالف بين وجهيهما يعني يكون كل منهما قفاه إلى الآخر، ويطاف به في الأسواق يعني يفضح على رؤوس الأشهاد بأنه ارتكب الزنا والعياذ بالله مع هذه المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية قال أنشدكم بالله ما تجدون في التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى في من زنى أي وهو محصن، فقالوا هذا، إلا أن شابا منهم سكت لم يتكلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساكتا ألظ به النشدة، ألظ به يعني ألح عليه في هذه النشدة، يعني في هذا السؤال سأله وألح عليه، فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. لسائل أن يقول كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم التوراة في من زنى بعد إحصان، فما هو الجواب؟ إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد علم بطريق الوحي أن حكم الرجم قديم في شرائع الله تعالى التي أنزلها على أنبيائه، فهو كذا في التوراة وهو كذا في الإنجيل وهو كذا في القرآن أن من زنى بعد إحصان فإنه يقتل، فيكون ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بطريق الإيه؟ بطريق الوحي، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد علم ذلك من طريق بعض أحبار يهود الذين دخلوا في دين الله كعبد الله ابن سلام. ويحتمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم وإنما أراد بالسؤال العلم، وإنما أراد بالسؤال العلم. وانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى البيت الذي تقرأ فيه التوراة يكون إما لطلب علم ما في التوراة، يعني تقرأ بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو لإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموا من كتبهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه أراد أن يقرأ التوراة فيطلب ما فيها ويعرف ما فيها من حكم في هذه المسألة ليتعرف على حكم من سبقه، أو على حكم الزنا في شريعة موسى عليه السلام من حيث إقامة الحد، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلزم يهودا الحج. والحظ معي أن يهود عليهم لعائن الله عز وجل قالوا لبعضهم وهم يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نقول إن يقولون ائتوا هذا النبي فإنه قد بعث بالتخفيف. وفي رواية أبي داود التي ذكرنا أنهم قالوا فت يا نبي من أنبيائك، يعني سيقولون هذا بين يدي من؟ بين يدي الله تعالى إذا سئلوا يوم القيامة، فهم يقرون بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم كما قال عبد الله بن سلام قوم بهت، يعني يعرفون الحق ثم ينكرونه والعياذ بالله تعالى. فهم يعرفون أنه نبي حق وأنه رسول الله تعالى الخاتم صدقا، ومع هذا فلا يقرون بنبوته وإنما يجعلون الإقرار فيما بينهم، وأما في الظاهر فيجحدون ذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل معهم إلى ذلك البيت الذي يقرؤون فيه التوراة وسألهم، لأنه واضح من الرواية التي نقلنا أنه عليه الصلاة والسلام لما سألوه ما تكلم، وإنما طلب أن ينتقل إلى ذلك البيت، فلما وصل إلى البيت سألهم عن هذا الحكم في التوراة، أو نشدهم بالله هل يجدون هذا الحكم في التوراة. المهم أنهم قالوا نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ويجلدون، نفضحهم يعني من الفضيحة، ومعلوم أن الفضيحة تكون بإشهار هذا الأمر، فقالوا نسخم وجوههما وكذا ونحممهما إلى آخر ما قالوا. وطبعا هذا الكلام لم يقبله من؟ عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله ابن سلام من هو؟ هو أبو يوسف، أبو يوسف عبد الله ابن سلام ابن الحارث، من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان حبر اليهود وكان مقدما فيهم، وكان اسمه قبل الإسلام حسينا، والنبي عليه الصلاة والسلام حول اسمه إلى عبد الله، وكان إسلامه بمجرد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ذلك أنه لما أظل مقدم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل المدينة يخرجون للقائه عليه الصلاة والسلام، فكان في من انجفل من أهل المدينة للقيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآه وناظر وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إليه قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجهي كذاب. وقصة إسلامه مشهورة معروفة. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه دخل من فوره في الإسلام وأقام الحجة على قومه حين أتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع لا يرونه، ثم سألهم عن عبد الله بن سلام فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وشريفنا وابن شريفنا وكبيرنا وابن كبيرنا إلى آخر ما قالوا. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيتم إذا أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذا، إلى آخر مقالاتهم. خرج عبد الله بن سلام فأخبر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا مقالة السوء والعياذ بالله فيه من وقته أو من فوره. ولذلك قال عبد الله بن سلام: اليهود قوم بهت، قوم بهت. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله وشهد له شهادة عظيمة، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشهد لعبد الله بن سلام بالجنة. ولذا قال سعد: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لحي بأنه من أهل الجنة إلا عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال بعض أهل العلم: وفيه نزل قول الله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وعلى كل حال، فإن عبد الله ابن سلام ممن قال لهم الله تعالى أو قال فيهم لنبي عليه الصلاة والسلام: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله بن سلام: هو عاشر عشرة في الجنة، روى عنه ابناه يوسف ومحمد وجماعات من الصحابة والتابعين وكبار التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في خلافة معاوية بالمدينة، وكان ذلك سنة 43 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن سلام لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الزاني في التوراة قالوا له: نفعل كذا وكذا، نفضحهم ويجلدون. قال: كذبتم، فيها آية الرجم، أي في التوراة آية الرجم. ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بالتوراة فيقرؤوها، فبدأ القارئ يقرأ، فلما وصلوا إلى ذلك الموضع، يعني الموضع الذي فيه القراءة الآية آية الرجم، وضع ذلك الرجل يده. وفي هذا يقول: فأتوا بالتوراة فنشروها. نشروها أي أفردوها، والنشر في الأصل يعني ضد الطي، يعني أفردوا الصحف لتقرأ، فنشروا الصحف لتقرأ وجعلوا يقرؤون حتى إذا وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها. فقال له عبد الله، أي قال عبد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. كان القارئ رجل يقال له عبد الله ابن صوريا أو صورياء أو صوري، على خلاف بين أهل العلم في ضبط اسمه، وهو القارئ اليهودي الأعور الذي كان يقرأ التوراة أسلم ثم كفر. هذا الرجل وضع يده، أمره عبد الله أن يرفع يده، رفع يده، فإذا آية الرجم تلوح، أي ظاهرة بينة. فقالوا: صدق عبد الله بن سلام يا محمد، إن فيها آية الرجم. في حديث أبي داود أنهم لما اعترفوا أنهم يجدون الرجم في التوراة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أول ما ارتخصتم في أمر الله، يعني ترخصتم فيه وغيرتم وبدلتم وحرفتم. قالوا: قال ذلك الشاب الذي تكلم، يعني زنى ملك من ملوكنا وكان ذو قرابة لبعض أحبارهم أو بعض كبارهم ومقدميهم في دينهم. قال: فأخر عنه الرجم، يعني ذلك الحبر، أخر عن ذلك الملك الرجل. قال: ثم زنى رجل من أسرة الناس، يعني من وسط الناس يعني، فأراد أن يرجمه فمنعه قومه أو أصحابه، قالوا: لا يرجم صاحبنا حتى يرجم صاحبك، لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فنرجمه. فكان أن تواضعوا، أو كان أن اصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، ألا وهي عقوبة التحميم والتفضيح والتجبيه إلى آخر ما ذكروا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام بما يحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أحكم بما في التوراة، فإني أحكم بما في التوراة، يعني من الرجم. ولهذا جاء في الحديث: فأمر بهما فرجما، وكان رجمهما عند باب المسجد. وهذا يدلك جملة دلالات: الأولى أن اليهود قوم تحريف وتبديل لكتاب الله، وأنهم لا يؤتمن على دين الله عز وجل. والأمر الثاني أنه جواز أن يلزم الإنسان خصمه بجنس ما التزم به من الحجج. فهؤلاء ما الحجة عليهم بزعمهم التوراة؟ الحجة عليهم بزعمهم التوراة، وهم بدلوا التوراة وطمسوا معالمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بحكمها، لا أنه يحتكم إليها عليه الصلاة والسلام، فإنما هو مأمور بأن يحكم بما أنزل الله تعالى إليه، لأن الله تبارك وتعالى جعل شريعته ناسخة وجعل دينه مهيمنا على ما سبقه من الشرائع والأديان. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بشريعته، ولكنه أراد أن يلزمهم الحجة بجنس ما التزموا به من الحجج. قال بعض أهل العلم: هذا الرجم كان أول رجم وقع في الإسلام، كان أول رجم وقع في الإسلام، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية. لكن كان قد مر معنا في قصة ماعز أن رجم ماعز كان أول رجم وقع أيضا. فالصواب أن يقال إن أول رجم وقع في المسلمين هو رجم من؟ ماعز. وأول رجم مطلقا هو رجم اليهوديين، أول رجم مطلقا هو رجم هذين اليهوديين. طيب، وهل رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرجل بإقراره أم بالشهود؟ قالوا: رجم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وتلك المرأة بشهادة أربعة شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فوقعت بذلك الشهادة على وجهها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما. اختلف فقهاؤنا هل من شرط الإحصان الإسلام أو لا، على مذهبين: الأول هو معتمد الحنابلة وهو مذهب الشافعي، وبه قال طائفة من السلف: عدم اشتراط الإسلام للإحصان، فكل من تزوج على ملته زواجا صحيحا إذا كان ذميا مثلا فإن هذا يؤثر في إحصانه، وإذا تزوج مسلم ذمية أحصنته وأحصنها، أي إذا وطئها صار بذلك محصنين. وفي رواية عند أحمد أن الذمية لا تحصن المسلم، والصواب في مذهب أحمد هو أن من تزوج ذمية أو تزوج من يصح زواجه في دينه فإنه بذلك يكون محصنا وعليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بصحة نكاح الرجل ونكاح المرأة، أو أقرهما على ذلك النكاح، وبذا صار محصنين، وبذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهما حد الرجم. والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وطائفة من التابعين والسلف، وهو أن الإحصان لا يتحقق إلا بالإسلام، فلا يكون كافر محصنا أبدا، ولا تحصن الذمية مسلما، يعني لو أن رجلا مسلما تزوج من ذمية لم يكن بذلك محصنا. والصواب المذهب الأول. وأما ما احتج به الحنفية ومن معهم من حديث من أشرك بالله فليس يعني بمحصن، فهذا حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف. والأولون احتجوا بحديث الباب، وحديث الباب في الصحيحين، وبأن الجناء بأن الزنا جناية يستوي فيها المسلم والذمي. وعلى فرض ثبوت حديث من أشرك بالله فليس بمحصن، وقد بينا أنه موقوف على بعض الصحابة وفيه انقطاع أيضا، على فرض صحته فإنما يطلق هذا على المحصن في باب القذف، يعني العفيف، يعني العفيف، وليس بمعنى الذي وقع له الإحصان. لا سيما وأن هذا الحديث حديث من رواية عبد الله بن عمر، والحديث الذي ينقلونه من أشرك بالله فليس بمحصن هو أيضا من رواية ابن عمر، والراوي هنا واحد، فهو أدرى بما يعني روى. وعليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رجمهما لأنهما محصنين. وقد قدمنا أنه لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام رجمهما بحكم التوراة، وإنما رجمهما بحكم القرآن. فإن قال قائل قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إلى آخر الآية، فقال إنما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة، فالجواب إنما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فالله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يحكم بين اليهود إذا جاءوه بما أنزل الله تعالى عليه لا بما أنزل في شريعتهم. ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى، وأنهم إذا أتوا إلينا متحاكمين فإننا نحكم بينهم بشريعتنا اتفاقا، لم يخالف في ذلك أحد. عليه فإن إقامة حد الزنا على هذين الزانيين كان بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة، هذا من أدلة من قال من أهل العلم بالأصول إن الكفار يخاطبون بأدلة الشريعة أو بفروع أدلة الشريعة. فخطاب الكفار بفروع الشريعة الحقيقة أنه هو الراجح من أقوال ثلاثة لأهل العلم في هذه المسألة. وهل يخاطب الكفار بأصول الشريعة؟ قطعا، هذا لا اختلاف عليه، إنما الخلاف ورد في الفروع. أما أصول الشريعة نعم هم مخاطبون بالإسلام وبالتوحيد وبالإيمان وبنبذ ما عبدوه من دون الله عز وجل بداهة، فهم يعذبون على الشرك بالله تبارك وتعالى عذاب الخلد في النار والعياذ بالله. لكن هل يعذبون على مخالفة في الفروع؟ نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر ما تعلمون من هذه الأدلة على كونهم يخاطبون بفروع الشريعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد بكتاب الله، وكل قاض مسلم رفع إليه أمر ذميين أو معاهدين أو نحو ذلك فإنه يقضي بينهم بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث يحل لهم أن يتحاكموا إلينا ولا يحل لمسلم أن يتحاكم إليهم، لأن كل مسلم مأمور بأن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الراوي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجار. يجنأ هذه الكلمة قال ابن حجر رحمه الله تعالى إنها وردت ورويت بألفاظ مختلفة أوصلها إلى 10 ألفاظ، يعني ضبط هذه الكلمة وصل إلى 10 ألفاظ، سواء كان الضبط من جهة الحركات أو كان الضبط من جهة بنية الكلمة. فورد يجنأ، وهذا هو الأشهر كما في هذا الحديث، وورد يجنأ ويجاني ويجافي ويحني ويحني إلى آخر ما نقله أهل العلم في ضبط هذه الكلمة، ومع اختلاف الضبط واختلاف الألفاظ التي نقلت فهي كلها بمعنى واحد، أن الرجل كان يعطف على تلك المرأة ويميل عليها يقيها بنفسه من مس الحجارة. وعلى كل حال فهذا الحديث بهذا نكون قد أتينا على شرح جملة ما فيه من المسائل المهمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، لننتقل بعد ذلك إلى الحديث التالي. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
هذا الحديث حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يدور بالجملة على حماية الإسلام لخصوصية الناس في بيوتهم وفي أماكنهم الخاصة، ويدل أيضا على وجوب الاستئذان والمنع من الاطلاع على عورات الناس بدون وجه حق، سواء كان في ذلك الإنسان يعني واقفا عند الباب أو مارا يجوز طريقا أو ما أشبه، فإن لهذه البيوت حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر، والإذن يطلب عند دخول هذه البيوت المغلقة على حرمات أهلها التي يستتر فيها الناس ويحتفظون فيها بخصوصياتهم. فالاجتراء على هذه الحرم أو الدخول إلى تلك البيوت بغير إذن هذا سبب يوجب العقوبة، سبب يوجب العقوبة، ويكون الداخل إلى هذه الأماكن أو المجترئ على ما فيها من الحرمات يكون بمثابة الصائل أو بمثابة المعتدي الذي يطلب رده وردعه بما يرتدع به أمثاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أو قال امرأ اطلع كانك الذي يخصك حصاة، أي رجمته بحصاة فوقعت في عينه ففقأتها ما كان عليك جناح، يعني ما كان عليك من إثم. وهل قوله ما كان عليك جناح يعني ما كان عليك من إثم وما كان عليك من ضمان؟ هذا ما سنتفهمه من خلال شرح هذا الحديث شرحا تفصيليا. لو أن رجلا قال أو امرأة، وقد يعني عرفنا المرء والمرء وبينا ذلك فيما سبق، والمقصود لو أن رجلا أو امرأة أو لو أن امرأة أو مرأة اطلعت أو اطلع، إذن مقصوده صلى الله عليه وسلم من كان سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل من اطلع عليك في بيتك وفي حريمك وفي مكانك الذي يخصك بغير إذنك فخذفته. خذفته أي حصبته بحصاة أو رجمته بحصاة، روي بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة، والصواب أنه بالخاء المعجمة وليس بالحاء المهملة، فأكثر الروايات على أنها بالخاء، وخطأ كثير من العلماء الرواية التي فيها الخاء فالحاء فقالوا فخذفته، هذا هو الصحيح. والخذف النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه إلا أن يكون له سبب، ف فالخنف في الأصل الرمي بحصى أو بنوى بين السبابتين. الخذف هو الرمي بالحصى أي صغار الحصى، والنوى الذي يكون بين سبابتين يرمي بها الإنسان غيره، فلا يصيد بذلك صيدا ولا ينكأ بذلك عدوا، وإنما يفقأ عينا ويكسر سنا. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، لأنه لا يتحقق منه صيد ولا تتأتى منه منفعة، وإنما تقع منه المضرة. وفي الحديث نهى عن الخذف. قال ففقأت عينه، يعني أذهب، ففقأت عينه أي أذهبت نور عينه، أو شققت عينه فذهب نورها. ما كان عليك يعني من جناح، هذا لفظ ما عليك، ما كان عليك جناح هذا لفظ مسلم، وعند البخاري لم يكن عليك جناح. وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. انظر إلى رعاية الإسلام للحرمات وحفاظ الإسلام على خصوصية الإنسان في بيته. أخذ الحنابلة والشافعية والحنفية بظاهر هذا الحديث، أخذوا بظاهره، فقالوا من فعل هذا يعني اطلع من خلل الباب أو من خصاص الباب أو من ثقب في باب على حرم غيره أو على بيت غيره فخذفه بحصات فهي هدر، فهي تهدر فلا قصاص ولا دية، يعني فوق أنه لا إثم في ذلك فإنه لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية. وقال المالكية لا يقصد عينه بالضرب ولا يقصد يعني غيرها بالاعتداء، وأوجب القواد إن فعل إنسان ذلك، لأن المعصية لا تدفع بالمعصية. إذن قال حنفية المالكية المعصية لا تدفع بالمعصية. هذا الكلام كلام في مقابل النص، والأصل أنه إذا ثبت النص فلا يجوز أن يدفع أحد في نحره. ولهذا قال العلماء معتذرين عن المالكية وعن مالك رحمه الله تعالى بأنه لم يبلغه هذا الحديث. أما وصف أنه إذا خذفه كانت بذلك معصية لثبوت النهي عن الخذف، فإننا نقول إن الخذف هنا مأمور به، ولا يكون الخذف وهو مأمور به معصية، وإنما هو مأمور بأن يدفع عن نفسه، فهذا مما يدخل ضمن دفع الصائل والمعتدي، أو يدخل ضمن القصاص من المعتدي. ثم إن الجمهور استدلوا بحديث ظاهر في دلالته، وهو ما روى بشير بن نهيك بلفظ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا قصاص ولا دية، فلا قصاص ولا دية. وفي رواية فهو هدر، يعني يذهب هدرا لا ضمان فيه ولا دية ولا تعويض ولا شيء. وأجابوا عما ذكره المالكية بما قلت بأن الخذف في هذه الحالة لا يكون بحال اعتداء ولا يكون بحال معصية، ولو تسبب هذا الخذف فيما هو أزيد من ذلك، يعني حتى لو وقع أن مات بسبب هذه الحصاة أو كان ذلك يعني فيه موته، فإن هذا لا يكون معصية لأنه فعل مأمورا به، لأنه فعل المأمور به. وعلى كل حال فقد مر معنا أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وأن من قتل دون عرضه فهو شهيد، والدفع عن الحرم واجب بالإجماع. وقالوا إن الإنسان ليس له أن يترك الدفع عن حرمته بحال، بل يجب عليه أن يدفع، ولو كان في ذلك أن يدفع حياته. ظاهر واضح، هذا عليه اتفاق الفقهاء. قال الحنابلة رحمهم الله: ولو نظر من خصاص الباب يعني من خلله أو من ثقب فيه أو من يعني فتحة تظهر منه فرماه صاحب الدار بحصاة أو نحوها، كان يطعنه بعود أو أن يقلع عينه بشيء، فلا شيء عليه. يعني لا يختص الأمر بالحذف أو الخذف فقط، وإنما بكل ما يدفع به عن نفسه هذا المعتدي. قالوا ولو أمكن الدفع أو بدون ذلك فإنه لا يلزم، يعني إن فعل بأن رماه بحصاة ونحوها فلا حرج عليه، ولو كان يستطيع أن يدفعه بأهون من ذلك. ولو كان هذا الناظر ناظرا وهو في طريقه، أو ينظر وفي الدار بعض حرمه أو ما أشبه، فكل ذلك لا اعتبار له، لأن النص في هذا عام، فلا يكون هذا سببا لأن ينتهك حرمة هذا البيت ومن فيه. فإذن التحريم مطلق وعام في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فيشرع لمن أراد أن يدخل إلى قوم أو على قوم أن يستأذن كل أحد حتى المحارم. ولذلك سئل ابن عباس، سئل ابن مسعود، سئل حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذا يستأذن في الدخول على أمه، فيقول له: أتحب أن تراها عريانة؟ وذاك يستأذن على أمه فيوجب عليه أن يستأذن، وثالث يستأذن في الدخول على أخته يسأل يعني هل يجب علي كذلك. فكل هذا يفتي فيه الصحابة بوجوب الاستئذان، حتى إن أحدهم أراد أن يدخل خلف أبيه على أمه فدفع أبوه في نحره، يعني منعه أن يدخل خلفه إلا أن يكون مستأذنا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن، لم يدخل أبوه على ابنه إلا بإذن، رعاية لهذه الحرمات وحفاظا على هذه الخصوصيات. طيب، لسائل أن يقول: هل يلزم نهي هذا الفاعل قبل طعنه أو غمزه أو حذفه؟ هل يلزم أن ينهاه بلفظه قبل أن يخذفه أو قبل أن يعني يضربه بشيء من ذلك؟ المذهب الأول وهو الصحيح أنه لا يلزم ذلك، وهو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة. المذهب الثاني أنه يدفعه بالأيسر فالأيسر، والترجيح للمذهب الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكره أولا. ثم هل هذا الباب من باب دفع الصائل ولا من باب القصاص؟ رجح كثير من أهل العلم أنه من باب القصاص وليس من باب دفع الصائل، حتى يقال يدفعه بالأيسر فالأيسر. إذن الراجح الصحيح الاستدلال بهذا الحديث وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدرى، يختل يعني يطعن ويضرب الناظر بالمدرى. المدرى شيء من خشب أو من حديد يجعل على هيئة أسنان المشط، يجعل على هيئة أسنان المشط، يستعمل في حك الظهر والجسم ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يطلع من خلل الباب إلى بيته أخذ مشقصا أو قال مشاقص وذهب ليضربه بذلك. مشقص كما قلنا قبل ذلك ما هو؟ والسهم الذي له نصل طويل أو له نصل عريض، وهذا المشقص من شأنه إذا ضرب به إنسان أن يفقأ عينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المشقص أو تلك المشاقص ليضرب هذا الإنسان، فهذا مما استدل به على أن له أن يضربه بذلك من غير أن ينذره أو ينهاه باللفظ أو بالعبارة. طيب، استدل ببعض الأحاديث السالفة على جواز رمي من تسمع أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الحكم والتشريع في حق من نظر. طيب، هل من تجسس أو تلصص يجوز حذفه أو خذفه أو رميه أو ضربه بما ذكر في هذا الحديث ويكون بذلك يعني دفع لهذا العدوان، فإن وقع شيء مما يتلف فيكون بذلك هدر أو لا؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين. الأول أنه عليه في هذه الحال أن يدفع بالأيسر فالأيسر، والثاني له أن يفقأ عينه كما لو نظر إليه. ولا شك أن هذا القياس قياس فيه نظر، لأن الأصل في القياس حتى يتعدى الحكم من محل إلى محل أن توجد العلة، أن توجد العلة بتمامها وكمالها، أو أن توجد أكثر من وجودها في الأصل. فهنا هل هي مساوية لعلة النظر، علة التسمع كعلة النظر؟ يقولون السمع ليس كالنظر في كشف العورات، السمع دون النظر في كشف العورات، فعلة الأذى هنا دون الأذى المتحصل من خلال النظر. لذا نقول إن هذا القياس قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أن الأذى في التسمع دون الأذى في التطلع، واضح؟ وبهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الإجابة على الأسئلة التي كانت في الدرس الماضي، وأيضا لطرح أسئلة هذا الدرس.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول: هل يشترط تكرار الإقرار في ثبوت الزنا؟ وكانت الإجابة: اختلف العلماء في اشتراط التكرار الإقرار في ثبوت الزنا، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب أن يقع 4 مرات، وزاد الحنفية في أنه يكون في 4 مجالس، والحنابلة قالوا في مجلس واحد، وقال المالكية والشافعية أنه يثبت بمرة واحدة، واستدل أصحاب القول الأول وهم الحنابلة والحنفية بحديث الباب، واستدل أصحاب القول الثاني وهم الشافعية والمالكية بواقعة الغامدية لأنها لم تكرر الإقرار إلا مرة واحدة، والراجح قول الحنابلة والحنفية، والله أعلم.
ماشي، هذه إجابة صحيحة.
السؤال الثاني: هل يقبل رجوع المقر بالزنا بعد إقراره؟ وكانت الإجابة: اختلفوا، فذهب الشافعية إلى أنه يجوز الرجوع من المحدود ولو أثناء الحد، وقال أبو ثور لا يقبل منه رجوعه، والراجح المذهب الأول أنه يقبل رجوعه.
نعم
صحيح. طيب، هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم. شيخنا، لقائل أن يستدل أن بجواز إقامة المحاكم للنصارى خاصة لإقامة شريعتهم فيما بينهم، أو لليهود لإقامة شريعتهم فيما بينهم، مستدلا مثلا بهذا الحديث أو بقول الله عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.
نعم.
فهل هذا القول يجوز، خصوصا لا. أن اليهود هم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحالة؟
الله تعالى يقول: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتها كان مخيرا بين أن يحكم أو أن يعرض، وإذا حكم فإنه مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، محكوم بأن يحكم بينهم بما أراه الله، محكوم أن يحكم بينهم بكتاب الله. فإذا لم يأتوا وتراضوا فيما بينهم على من يحكم بينهم فهذا إليهم، لا يجبرون عليه، إلا إذا كان أحدهم طرفا في قضية مع مسلم، فإن الحكم للأعلى وهو للمسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا السبيل لا يكون لهم على مسلمين، هذا ينبغي أن يكون ظاهرا واضحا بينا. فإن تواضعوا على من يحكم بينهم في ملتهم فيما يتعلق مثلا بالأحوال الشخصية، زواجهم وطلاقهم وإرثهم ونحو ذلك، أو فيما يتراضوا فيه بحكم من يحكم بينهم في بيعهم وشرائهم ونحو ذلك، فهذا إليهم، لا يجبرون عليه في ديار الإسلام ولا في شريعة الإسلام. أما إذا ترافعوا إلينا، أي إلى القاضي المسلم، فإنه يتعين عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا كان ثمة مسلم معهم في قضية فإن القضاء بينهم إنما يكون بكتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز للمسلم الذي يقيم في بلادهم أن يحتكم إلى شريعتهم إلا اضطرارا، لا يجوز لمسلم أن يحتكم إلى شريعة من المقيمين في تلك البلاد أو من أهل تلك البلاد الذين دخلوا في دين الله، لا يتحاكمون إلى هذه المحاكم المبثوثة في بلادهم إلا اضطرارا، حيث لم يجد وسيلة ولم يجد سبيلا يستطيع أن ينال به حقه أو بعض حقه إلا بأن يرفع أمره إلى ذلك القضاء يستعين به على تقليل الظلم وتحقيق العدل. نعم
تفضل يا
أخي. تفضل عز الله أحسن إليك. في مذهب الإمام أحمد في من تزوج ذمية فإنه يكون بذلك محصنا وعليه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هل من الممكن أن تؤيده الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إلى آخر الآية؟
تؤيد مذهب أحمد
نعم.
ومن معه في أن المسلم إذا تزوج ذمية أحصنها وأحصنته. نعم نعم نعم. والمقصود بالمحصنة هنا العفيفة، في هذه الآية المقصود بالمحصنة العفيفة وليس المقصود بالمحصنة المزوجة. نعم
تفضل يا
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم. هل ينطبق هذا الحكم على صاحب الدار إذا كان تاركا لباب الدار مفتوحا؟
نعم
هذا الحكم هل ينطبق إذا كان صاحب الدار تاركا للباب مفتوحا؟
لا ينطبق، لا ينطبق على من ترك باب بيته مفتوحا لأنه الذي فرط، لكن كل إنسان يؤمر بغض بصره عن حرم الناس، لكن المقصود بهذا الحكم من نظر من خلل باب أو من ثقب في باب أو من خصاص في باب، فهذا الذي ينهى والذي يهدر تهدر عينه إذا هي فقئت بسبب هذا التعدي. أما من ترك الباب مفتوحا فلا يأتي فيه أو لا يرد عليه هذا الحكم. نعم
شيخنا الفاضل، هل في هذا الحكم تعتبر الأوقات، يعني اختلاف الأوقات مثلا الظهيرة أو العشاء أو المغرب
الأوقات؟ لا هذا الحكم مطلق ليس خاصا بوقت دون وقت ولا بزمان دون زمان، لكن لا شك أن هنا أوقات يمتنع فيها الدخول إلا بإذن، حتى فيما بين ذوي الرحم وذوي المحرم فإنه يمتنع أن يدخل الإنسان يعني على أمه وأخته ونحو ذلك في الأوقات التي ذكرت في الآية من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذه أوقات العورات. فيما عدا هذا فإن الأولاد والبنات يطوفون على آبائهم وأمهاتهم من غير استئذان. نعم.
الأسئلة
انتهى
الوقت.
انتهى الوقت. طيب السؤال الأول، أذكر مذاهب العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان. أذكر مذاهب العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان. السؤال الثاني، اشرح حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا شرحا إجماليا. اشرح حديث أبي هريرة شرحا إجماليا.
ذات الأساسية.
نعم
أحسن الله إليكم وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء